الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، ما زال الحديث بنا مستمرا حول سلسلة الأفكار الهدامة وموقف الإسلام منها، وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية حول الفكر البهائي، وقلنا إن الفكر البهائي منبثق من الفكر البابي الذي ادعى فيه الميرزا الشيرازي أنه الباب لذاك الرجل الذي كان قائدا للفرقة الشيخية، وهي أحد الفرق الغالية عند الشيعة، أنه كان معلمه الأول، ولما مات ادعى هذا الميرزا أنه الباب إليه، فكانت طائفته تسمى بالبابية، ثم وصى إلى أخوين غير شقيقين، صبح أزل والبهاء، ومات صبح أزل وبقي الحال للبهاء، فسميت الطائفة من بعده بالبهائية. بعد أن انتهى الحال بنا في هذا أو ذاك الفكر، ورد إلى خاطرنا أن نتحدث عن الفكر الشيعي ونضعه في الميزان كما وضعنا الفكر البهائي أيضا، من جراء ما تحدثنا عن فرقة الشيخية في أول حديثنا حول البهائية. ظن البعض أن هناك فرق من الشيعة ليست بموجودة الآن، فكان الكلام حول الشيعة على هذه الصورة، فأردنا في هذه الحلقة أن نتكلم عن الفكر الشيعي. ولكننا نظرنا إلى هذا الفكر فوجدنا أنه يحتاج منا إلى حلقات ثلاث. حلقة نتحدث فيها بعنوان حول الشيعة، وهي الأولى، وهي الآن بإذن الله تبارك وتعالى. وحلقة أخرى نتحدث فيها حول عقائد الشيعة، وحلقة ثالثة تكون تعقيبا للحلقتين السابقتين بعنوان هل بين السنة والشيعة تقريب؟ أقول هذا الكلام لأنني سأتحدث بحول الله تبارك وتعالى حول الشيعة من منظور خاص، لأن كثير من الناس يختلط عندهم الأمور الآن، ومن جراء هذا الاختلاط نرى كثير من الناس يرفضون الكلام عن الشيعة ابتداء رأبا لصدع المسلمين وجمعا لشتاتهم وبعدا عن الفرقة والاختلاف الذي يدب في حال المسلمين الآن، فإننا نرى كثير من المسلمين في شتات ما بعده شتات، ولكن كثير من الناس يعلم قوله جيدا بأن الكلام في الشيعة يكون كلاما في صلب وفي بيان معتقد معين هو في أصله يفت في عضد المسلمين ولا يجمع شملهم ولا يجمع شتات أمرهم أبدا، رغم أننا نميل إلى رأب الصدع وإلى الجمع وجمع الكلام كلمة واحدة، ولا فرقة ولا اختلاف ولا اعتصام أولى، لكن الأمر أصبح صعبا وصعوبة كبيرة في الأمر والحج، لا سيما وإن كان الأمر يذكر دائما بعقائد المسلمين، لأننا لو نظرنا إلى أولئك الذين يقولون جمع الكلمة أولى ورأب الصدع أولى ولم شتات الأمر أولى، نحن نؤيدهم في ذلك، ولكن نرجع ونقول لهم إن الكلام بهذه الصورة لو كان الخطر كامن أو الخطر غير ظاهر أو الخطر غير موجود بين المسلمين. ولكن أذكر دائما كلمة يقولها الإمام مسلم، ما اضطر إلى تصنيف صحيحه الجامع إلا لما رأى الذين أنكروا السنة عمت بهم البلوى وزاع صيتهم، فاضطر إلى أن يتحدث بين الناس لعموم البلوى الذي صار في وقته. فلعموم البلوى الآن ولكثرة دعاة الشيعة ولكثرة أمورهم ولكثرة ألسنتهم والأبواق الذين يتحدثون من خلالها من خلال قنوات فضائية وقنوات إذاعية ووسائل من صحف ومجلات مكتوبة، نرى لزاما على كل إنسان أن يتكلم على هذا الفكر واضعا إياه في ميزان أهل السنة والجماعة، لأننا في الأصل ليس بدعاة فتنة، ولا ندعو إلى فتنة أبدا، ولا ندعو إلى تمزيق الصف أبدا، بل إن الصف لما يكون واحدا يكون هذا أولى وأفضل. ولكن نعلم كلمة نأخذها من كتاب الله عز وجل، ونأخذها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا توحيد للصف إلا بتوحيد رب الصف، فلن يوحد الصف أبدا إلا إذا اتفقنا على توحيد رب الصف. فإن الغربيين يقولون مثلا توحيد الهدف يوحد من سار إلى هذا الهدف، ولو أن جماعات متفرقة اتفقوا على هدف واحد لصاروا كلهم إلى طريق واحد وإلى هذا الهدف الذين يسعون إليه. ولنا فيما نراه في اليهود الآن من جراء كم من السنوات التي مضت يسيرون في هدف واحد وإلى هدف واحد وفي طريق واحد، فيوحدوا هدفهم، فهم في صفوفهم فتجد اليهودي في أي بقعة على وجه الأرض طالما أن هدفه واحد فطريقه واحد، هدف ذائل باطل. فما بالك لو أن المسلم وحد هدفا صحيحا، وحد ربه، لا بد بالمرة أن يتوحد الصف الذي يقف في توحيد رب الصف. من جراء هذا كله نكرر مرارا وتكرارا، نحن ليسوا بدعاة فتنة، ونميل إلى رأب الصدع، ولكن رأب الصدع مع المسلمين، ونجمع شتات أمر المسلمين، فإن دخل مع المسلمين غيرهم فلم تجد أبدا رأب صد أبدا، ولن تجد جماع شتات أمورهم أبدا، بل ستكون هنات وهنات، أي فتن وانقسامات، كما قال النبي في حديث العرباض بن سارية عند أحمد وابن ماجه وغيرهما. إخواني وأخواتي، حديثي عن الفكر الشيعي لا يمت بصلة عن الشيعة، كيف ذلك وأنا أقول هذا وأعمى أقول؟ لأن كثير من الناس لما يسمع أن فلان سيتحدث عن الفكر الشيعي لسرعان ما ينصرف أذنه ورأسه وحاله إلى أن المتحدث يتحدث عن الشيعة، لا. لذلك قلت أقدم بمقدمة قبل الحديث عن عقائد الشيعة بمقدمة حول الشيعة، حول ما أتحدث عنه من فكر للشيعة وليس للشيعة التي تعلم أنت عنها، لأني أعلم أيضا أن كثيرا من المثقفين الآن يرفعون شعارات مساوية تماما لفكر بعض من الناس الآن، يحملون في الظاهر فكر الشيعة، فكر الشيعة المعلوم الذين أخذوه من الكتب الذين يرددونهم وهم عنه بريء أو عنهم بعد أو بعداء. لهذا قبل أن أبدأ في الحديث عن الفكر الشيعي أحب أن أتكلم بتمهيد حول تاريخ الأمة الإسلامية. وتاريخ الأمة الإسلامية ينبغي أن نتحدث فيه من وجهة نظر معينة، لأن كثير من الناس يستعذب القراءة في التاريخ، ويستعذب السمع للتاريخ، ويستعذب أنه يتكلم في التاريخ، فإما يقرأ وإما يسمع وإما يتكلم، ولكن هل سمعت سمعا جيدا؟ هل قرأت كتابا جيدا؟ هل تسمع هذا الكلام أو تقرأ هذا الكلام أو تتكلم في هذا الكلام كلاما جيد، أم ماذا تتكلم؟ نعترض على اتجاهات بعض المثقفين من أنهم يقولون لنا إن كتب التاريخ تحكي لنا أمورا كثيرة، وقد يكون الكتاب الواحد فيه أكثر من رواية بأكثر من قصة، وقد تكون متضادتين. نقول دائما إن كتب التاريخ لها أصول ولها طريقة لمن يدخل في كتب التاريخ ولمن يقرأ في كتب التاريخ. فأصل كلمة تاريخ تأريخ بوضع الهمزة على الألف، والتأريخ في اللغة العربية بمعنى الجمع والضم، فالتأريخ جمع وضم الحقائق التي حدثت في مصنف واحد. فالمؤرخ هو الذي يجمع ويضم هذه الأمور المفرقة المشتتة في مكان واحد. فلم يشترط أحد من المؤرخين أنه كل ما يجمعه في كتابه يكون صحيحا، ولكن الأصل في التاريخ القصص، وسماع القصص وجمع القصص، وما جمعه يضعه في كتابه. ولهذا نرى أكابر أهل العلم الذين كتبوا في التاريخ كالطبري مثلا يحكي في مقدمته هذا، فيقول ليس بالضرورة أن كل ما في هذا الكتاب صحيح. والبخاري صاحب الصحيح نفسه في تاريخه يحكي هذا جيدا، فهو يجمع، فقد تجد الرواية في الصفحة الواحدة يناقضها الرواية التي بعدها، ولكن من أمانة النقل أنه ما اشترطه على نفسه وضعه وكتب وصنف فيه. ودائما يضربون المثل بالإمام البخاري، فاشترط شروطا معينة في جمع الجامع الصحيح، فكان شرطه محققا في كتابه، وكذلك في كتابه التاريخ فعل واشترط على نفسه شرطا معين فجمع كتابه على هذا الشرط الذي اشترطه على نفسه. فليس بالضرورة، الحاصل أنه ليس بالضرورة أن تجد في كل كتب التاريخ الأمور الصحيحة التي حدثت. فينبغي على أهل العلم أن ينقحوا كتب التاريخ. ولذلك دائما نقول لمن يستطيع أو من يحب أن يقرأ في كتب التاريخ، يسأل أولا من له خبرة في كتب التاريخ، وأي كتاب يأتي به، وأي كتاب يقرأه، وأي كتاب يشتريه، وهكذا. لماذا أحكي هذا الكلام؟ لأن الكلام في تاريخ الفرق كلاما مستعذب للقاسي والداني، وكثير من الناس قد لا تجده يقرأ في كتاب الله جزء واحد يوميا، ويقرأ جزء كبير جدا من كتاب تاريخ اشتراه من أحد المعارض للكتب أو اشتراه من أحد المكتبات، لأنه استعذب القراءة في التاريخ، ولا سرعان بدعوى تثقيفه أو بدعوى شهادته التي يحملها أو بدعوى ما يحمل من أفكار أو كذا، يقول قرأت في تاريخ الطبري كذا، وقرأت في تاريخ فلان كذا، وقرأت في تاريخ فلان كذا. أنا أحكي هذا الكلام لأن هذا الكلام نسمعه في الكلام على الشيعة، لأن الكلام عن الشيعة ستجده كثيرا في كتب التاريخ، وكثير من الناس يبنون أفكارهم عن الشيعة من جراء كتب التاريخ الموجودة بين أيديهم، وهو أبعد ما يكون عن ذلك. وقد يكون المؤرخ الذي كتب هذا الكتاب شيعيا يتمذهب بالمذهب الشيعي، فيكتب عن الشيعة أيما كتابة، فيا ترى هل تجده منصفا في كتابته عن الشيعة؟ نقف ونضع علامة تعجب مع علامات كثيرة جدا للاستفهام. إخواني، كتب الفرق التي تكلمت عن الشيعة سلفا أو على غيرها من كتب أو من الفرق التي ظهرت من أيام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، تأتي فيها كلاما تاريخيا بالشرط الذي شرطوه علماء التاريخ. فتجد المصنف أو المؤرخ الذي كتبت هذه الفرقة ظهرت يوم كذا وعلى يد فلان ابن فلان، وكان من أفكاره كذا وكذا وكذا، ثم ينتقل إلى أتباع هذه الفرقة إن كانوا لهم أمر ولهم شأن، وهكذا. كل كتب تاريخ الفرق صارت على هذا النهج، إلا رجلا واحدا هو صاحب كتاب الفرق بين الفرق، وهو البغدادي، حكم على هذه الفرق ووضع الفرقة هذه في ميزان أهل السنة والجماعة، لكنه هو كان متمذهبا بالمذهب الأشعري، فحكم بما يدين به من مذهب الأشاعرة، فكان حكمه على غالب الفرق خاطئا. أقول هذا الكلام لما نسرد كلاما عن الفرق، يبقى لابد الكلام يكون موثوق إما من كتبهم هم، وإما ما حكم به أهل السنة والجماعة عليهم. أنا قلت في بداية كلامي أن حديث اليوم سيكون حول الشيعة، أي حول ما أتكلم عنه الآن، أو لماذا أعرض هذه العقائد. قد لا تجد عقائد نتحدث فيها في كتب السلف، ولكن هذه العقائد موجودة في كتبهم هم، ولكن وجدنا علماء السلف يحكمون عليهم من جراء ما سمعوه من الذي كتب ووصل إلينا الآن من كتبهم هم. قلت في بداية الكلام أن حديثي تحت عنوان الفكر الشيعي لا يرتبط بالشيعة، ولكن أتكلم عن فكر. الفكر هذا مراد كلامي عن الفكر الشيعي أن هذا الفكر الذي انسحب إلى طائفة أخرى هي التي موجودة بيننا الآن، وهي التي نقصد الكلام عنها، لأننا نقول بملء فينا أنه لا يجوز تعميم الشيعة على كل من هو موجود بيننا الآن، لأنهم يريدون هذا ويدعون إليه ويقرون هذا الأمر بين الناس ويساعدون بدعاتهم الناس إلى الاستمساك بالفكر الشيعي هذا. أولا أقول ما هي الشيعة، وماذا تعرف أنت عن الشيعة؟ كلمة شيعة هي تساوي في اللغة العربية الأتباع والأنصار، فالأتباع المرء وأنصار المرء يسمون شيعته، ولفظ الشيعة هذا ما ظهر إلا في بداية خلافة علي رضي الله عنه وبعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن كان في وقتها من صار على نهج علي بن أبي طالب سمي بشيعة علي، ومن لم يأتي على هذا النهج لم يسمى بشيعة علي. وكأن الشيعة آنذاك كما تقول كتب التاريخ، تاريخ الفرق التي تكلمت بهذه المقدمة الطويلة، تقول في بداية الأمر ناصرت عليا على معاوية رضي الله عن الاثنين، فالاثنين صحابيان جليلان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أقصد بالكلام أن الشيعة في بداية الأمر هي من ناصرت عليا رضي الله عنه، فسميت شيعة علي، لكن الشيعة تطورت. وأقول هذا الكلام لأن تطور الشيعة يكمن في تطور فكر الشيعة، وهذا المقصد من كلامي الآن، وهذا الذي أقصده بالذات الآن، ليس الكلام عن الشيعة، لأن كثير من الناس يقولون ألم تكن هذه الشيعة هي التي ناصرت علي رضي الله عنه؟ نقول نعم، هم كما حكوا عن ذلك كتب تاريخ الفرق قديما وكتب التاريخ عامة تكلمت عن هذا وقالت أن الشيعة هي التي ناصرت عليا بالأمس، ولكن هل فكرهم الذي كان أيام علي رضي الله عنه هو فكره في وسط خلافة علي؟ هو فكره في آخر خلافة علي؟ هو فكره في أيام زيد الإمام زيد رضي الله عنه؟ هما فكرهم الآن؟ أم أن الفكرة تطور يوما بعد يوم؟ لهذا أقول أن الشيعة كما هي الأتباع والأنصار، لكن لما نطلق لفظ الشيعة على طائفة معينة نقول إن لفظ الشيعة تطور بتطور الفكر والعقيدة التي اتسموا بها مع كل فترة عاشوا فيها، ونقلت إلينا إما عن طريق كتبهم وإما عن طريق دعاتهم الذين يدعون الناس إلى هذا الفكر وإلى هذه العقيدة. لهذا لما أتكلم على تطور الفكر الشيعي أقول دائما أن هذا الفكر مر بأكثر من مرحلة. أنا سيأتي الكلام على مراحل تطور فكر الشيعة، ولكن أتكلم عن الشيعة التي يعني يزعم كثيرا من الناس الذين يرفضون أن نتحدث عن الشيعة لرأب الصدع. دائما يحتجون علينا بقولهم إن الشيعة هذه هي التي في بداية الأمر ناصرت علي رضي الله عنه، والشيعة في بداية الأمر كانت تتولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، والشيعة في بداية الأمر ما ظهرت إلا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، والشيعة والشيعة والشيعة. السؤال هنا هل فضل وبقي فقه الشيعة وفكر الشيعة على ما هم عليه كما تحكي الكتب إلى الآن؟ إذن الحكم يتغير بتغير الحال. فلما كان فكرهم بالأمس بحال معين حكم عليهم أهل السنة بطريقة معينة، ولما تغير فكرهم إلى طريقة أخرى وإلى عقيدة أخرى تم الحكم عليهم بهذا الفكر وعلى هذا المعتقد الذي هم فيه الآن. لهذا أيها الإخوة الكرام دائما نقول فكر الشيعة نبت لما كان أنصار علي وغير أنصار علي رضي الله عنهم أجمعين، فكانوا يقولون على هذا الذي ينصر علي شيعيا، وعلى غير الذي ينصر عليا يسمى عثماني. وهكذا أطلقت كتب الشيعة. ولذلك الشيعة كانت تعرف بالصدر الأول بقولهم أو كما يعرفونهم بقولهم أنهم الذين كانوا يقدمون عليا على عثمان فقط، أو يقدمون الشيعة الأوائل كانوا يفضلون أبا بكر وعمر ولا خلاف في ذلك، ولكن يفضلون علي رضي الله عنه على سائر الصحابة. ومع ذلك اسم التشيع التصق بعلي رضي الله عنه، فما ذكر أصحاب علي وما ذكر الذين يحبون علي رضي الله عنه إلا وذكر معه الشيعة، وذكر معه من ناصره ومن كان من أتباعه في هذه المحنة التي كانت بالأخص بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ولكن هذا الفكر تحول من حال إلى حال، تحول من بعد من كانوا يوالون أبا بكر وعمر إلى مضادات تامة لأبي بكر وعمر، وتحول فكر الشيعة من فكر كانوا فيه مساويا إلى حد قريب إلى منهج أهل السنة والجماعة إلى فكر أبعد ما يكون بعد المشرق والمغرب بينه وبين فكر أهل السنة والجماعة، أو بين منهج إن صح التعبير منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا رواية نقلها ابن بطة العلامة في كتابه عن شيخه المعروف بأبي عباس بن مسروق وهو أحد أئمة التابعين، يقول هذا الرجل إنه ذات مرة نزل رجل بالعراق فقال يعني كنت بالعراق أيام كذا، ويشير إلى أيام علي ومعاوية أو ما قبل فتنة علي ومعاوية، وكنت أسمع كلاما عن أصحاب علي يترددون بها عن أبي بكر وعمر، ونزلت الآن وتحول الحال من حال إلى حال، وهو يشير إلى الكلام في أبي بكر وعمر خصيصا. هذا الكلام قد يظنه الإنسان أنه تحول بعض الغلاة، لا، الشيعة كما ستعلم أنها فرق كثيرة، ولكن أنا أقصد فكر معين هو الذي يكون موجود بيننا الآن ويتزيى بزي الشيعة القديم، زي الشيعة القديم الذي هم يعلمون جيدا أن أي إنسان طالما أنهم يطلقون لفظ الشيعة عليهم عندما يهرول إلى كتب التاريخ سيرى أن الشيعة ما غبار عليهم ولا غبار عليهم في أنهم كانوا يشيعون علي رضي الله عنه، ويتسللون إلى الناس من باب حب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتسللون إلى الناس من باب حب علي وأولاده وآل بيت الرسول كاملا يتسللون إليهم بذلك، فكل الناس عاطفة جياشة يرضون بهذا الأمر. أرجع أقول مرة أخرى، لماذا جعل الناس كلهم آذان صاغية لهذا الفكر أيا كان قديما أو حديثا؟ هذا من جراء كما قلت أولا حبا لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر أحدا عاقل حب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يعني جل هذا الحب يكمن في كتاب مصنف واحد صنفه مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو حقوق آل البيت، حتى وأنا أذكر هذا الكتاب بالأخص وهذا الرجل بالأخص لأن هذا الرجل هوجم مهاجمة كبيرة من الشيعة خاصة ومن غير الفرق عامة. لماذا؟ لأنه لا يحب آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يوجد مؤمن على وجه الأرض لا يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا أتصور مؤمن ولا أتصور عاقل من عقلاء المسلمين يرفض حب آل البيت، ولكن تعلمنا من كتاب الله وتعلمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم أن لكل أمر ميزان وأن لكل أمر حد، فإذا تجاوز الإنسان حده رجع إلى حده. وفي حديث المرأة المخزومية أكبر دليل على ذلك، لو أن فاطمة بنت محمد قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها، لما جاءه حبه وابن حبه أسامة بن زيد يتشفع في المرأة المخزومية في سرقة في حد، أتشفع في حد من حدود الله؟ انظر، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وندين إلى الله عز وجل بحبهم، ولكن في ميزان حبهم، إن ادعوا أن واحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مرتبة الألوهية وفعل ذلك وفعل ذلك وفعل ذلك. وأنا أؤكد وسنضطر إلى هذا الكلام وسنتكلم عنه، نقول هو نفسه الذي ادعي عليه ذلك هذا كذب وبهتان، فهو بريء من ذلك لأنه ربيب بيت النبوة، ربيب بيت محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا ويعلمها إلى يوم القيامة. فلم يكن واحد منهم أبدا من أرباب النبي صلى الله عليه وسلم ينبئ بنفسه أنه يكون ذات يوم نبيا أو يدعي الألوهية، لا سيما وإن كان إلها بينهم فهذا مرفوض كل الرفض تماما، ولا يكون ذلك إلا من جراء رعاة لا وزن لهم، أفلاس لا وزن لهم، نقول لهم أخطأتم في ذلك. فهو ما ادعى الربوبية أبدا، لما ادعوا الربوبية في علي رضي الله عنه وقالوا عليا ربنا، وكان يخرج من بيته أو يخرج في كندة له فيجد أناس يسجدون له ويقولون أنت أنت، يقول من أنا؟ يقول له أنت الرب أنت الرب، فحرقهم علي بالنار جميعا كما وردت الروايات في ذلك، وكما سنحكي هذا الكلام. أقول دائما إن الأمر إذا عرف بحقيقته يكون الحكم عليه واقع على هذه المعرفة، فالحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء. فإذا أردت أن تحكم عن الذين يزعمون أنهم من أهل الشيعة الآن لابد أن تعرف منهجهم الصحيح الذي هم عليه، لا الصحيح بصحة كتاب الله وسنة رسوله، لا الصحيح الذي يدينون هم به. ثم تكلم بعد ذلك هل هؤلاء من الشيعة التي قرأت عنهم أو من الشيعة التي تتكلم أنت عنهم أو من الشيعة التي تكلم عنهم كتب التاريخ من قبل، أم أن الأمر مغاير؟ هذا في إطار عنوان تطور فكر الشيعة. تطور فكر الشيعة من حال إلى حال ومن درجة إلى درجة ومن حال إلى حال، حتى قال الإمام الذهبي مثلا إذا علمت تطور فقه الشيعة وتطور هذا الأمر العقدي لا تستغرب أن ترى كثيرا من أئمة التابعين وسموا بأنهم تشيعوا، فلان ابن فلان هذا تابعي جليل شيعي، فلان ابن فلان هذا تابعي جليل شيعي. كثيرا من طلبة العلم من أبنائنا كان دائما يستشكل عليهم هذا، كيف يوسم فلان بأنه شيعي ويوسم فلان بأنه شيعي؟ هو يتكلم عن الشيعة التي يراها الآن ويسمع عنها الآن. والإمام الذهبي لما يحكم على فلان أنه شيعي يحكم على فلان أنه شيعي في وقته، فيقول الإمام الذهبي مزيلا لهذه الإشكالية، يقول إن بدعة التشيع بدعتان، بدعة ظهرت في أيام علي وهذه أخف وطأة أخف وطأة، وبدعة ظهرت بعد علي، بعد علي أي بعد خلافة علي، بعد بداية خلافة علي وإن كان عليا حاضرا حيا بينهم، وظهرت هذه البدعة وهي تسمى ببدعة الرفض. هذه البدعة ظهرت وهذه أشد وطأة من الأولى وأكبر أكبر عداوة للإسلام وأهله وأكبر انتقاصا لعقيدة التوحيد. فإن الذي يحكم عليه بأنه تشيع من كبار أئمة التابعين أو من أئمة التابعين سلفا تسمع أنه شيعيا على ما ذكر من الكتب كما ذكر الذهبي وغيره، حتى يزيل عنك هذا الإشكال وتزيل عنك هذه الغرابة. فما وسم بأنه متشيع بالأمس ليس بالضرورة أن يكون على نفس الفكر التي تسمع عليه الآن. فنقول إذن إن التشيع مر بدرجات كبيرة ومر بأطوار كثيرة ومر بفرق وطوائف شتى كثيرة جدا، أدى إلى أننا نقول إن إطلاق لفظ الشيعة على كل من يقول أنه شيعي هذا مناقض لإجماع الأمة، فأجمعت الأمة أن نخصص ذكر الشيعة، نقول الشيعة الإمامية، الشيعة الإثنى عشرية، الشيعة الرافضة، الشيعة الشيخية، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة. لابد أن نقيد الفكر، لأنك علمت الآن أن الشيعة لها طور كانت فيه من أتباع علي رضي الله عنه وكان فكرهم أخف وطأة من الذين يعيشون بيننا الآن. لذلك قلت يعني دائما لما نتصور القضية نقدر أن نحكم عليها، فكما قلت آنفا أن الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء، فلا تجلس على أريكتك تقرأ ورقة أو ورقتان ثم بعد ذلك تحكم وتقول الشيعة طيبة أو الشيعة كذا أو الشيعة. من أدراك أنت بالشيعة؟ هل قرأت عن الشيعة؟ وماذا قرأت؟ هل قرأت عن الشيعة مما حكم عن الشيعة من غير الشيعة؟ أم أنك لا بد، وهذا الذي دائما نقوله لأبنائنا، تعلم منهج أهل السنة والجماعة أولا، وهذا يقيق أن أي منهج مخالف تضعه على هذا الميزان. إن كان ميزانك الذي أنت واقف عليه صلب، تعلمت بحق منهج أهل السنة في هذا، أي منهج آخر تستطيع أن تقول هذا خطأ في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لأنه لم يوافق منهج أهل السنة والجماعة. هذه طريقة. ثم تؤكد كلامك هذا بمعرفة كتبهم هم، تقرأ من كتبهم هم ما يقولون هم عن أنفسهم، إما عن سبيل الكرامات وإما عن سبيل مبادئ وعقائد، لما يفوح أمرهم لا يضطر أحدهم أن يواري في الأمر، ولكن يفضح نفسه بنفسه ويتكلم كيفما شاء وفق ما يشاء حسب ما يشاء بالطريقة التي يشاء. لذلك نقول انتهى الحال بهذا الأمر من الشيعة التي كانت من أتباع علي رضي الله عنه إلى ما أطلق عليها أهل السنة والجماعة بالرافضة، وهذا مصطلح أطلقه عليه أهل السنة والجماعة. من هم الرافضة؟ من هم الرافضة؟ نقول الرافضة وهي المعنية بالكلام، وهي التي سيصب كلامنا عليها في عقائدهم، يعني سنبين عقيدة الرافضة خاصة، لأن هذه الطائفة هي التي نتأكد أنها هي الموجودة بيننا الآن. فعقائدهم هم الذين يسورون عنها، فلا نسميهم بالشيعة على العموم، ولكن نسموهم بالروافض، هكذا سماهم الإمام أحمد، وهكذا سماهم قوام السنة، وهكذا سماهم الإمام الذهبي، وهكذا سماهم الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأجمع أهل العلم قاطبة على أنهم روافض. ما سبب التسمية؟ الرفض كلمة في اللغة العربية بمعنى الترك، فمن رفض شيئا نقول تركه، ولذلك اختلف أهل العلم في تسمية الروافض بالروافض على روايتين. رواية نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين فقال: سموا بالروافض لأنهم رفضوا إمامة أبا بكر وعمر. وهذه الإمامة ثابتة من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ثم عمر رضي الله عنهم، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. رفضوا ذلك فسموا بالرافضة. ورواية أخرى تقول: لما خرج زيد رضي الله عنه ابن علي على هشام ابن عبد الملك في وقته، فقالوا تقريبا سنة 21 و100 من الهجرة، وسمع من الناس الذين تجمعوا من حوله، وكانت شيعة زيد تسمى شيعة زيد، أنهم يتكلمون بكلام في أبي بكر وعمر لا يليق، فانتهرهم انتهارا شديدا، وصعد على المنبر وقال: تتكلمون في أبي بكر وعمر ولا يحق لأحد أن يتكلم فيهم، فإن إمامتهم من صلب اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهو يقول من صلب اعتقاد الناس، يشير إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعت أحدا ينتقص منهم إلا خارج عن هذه الدائرة. فرفضوا أتباع زيد زيد، فقال: رفضتموني فسموا بالرافض. يبقى إذا روايتين بناء عليهما، نقول على الرواية الأولى أنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر، على الرواية الثانية رفضوا زيدا لما سمعوا أن زيدا يؤكد للناس أن إمامة أبي بكر وعمر من صلب هذه العقيدة. إذن الحاصل أن تسمية الروافض بالروافض لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر، رفضوا الصاحبان وزيرين النبي صلى الله عليه وسلم. لما رفضهما سموا بالرافضة من جراء ذلك. انتسبت هذه الفرقة إلى الشيعة، لأنهم كانوا في بادئ الأمر من شيعة علي رضي الله عنه، ثم من شيعة زيد بن علي رضي الله عنه، ولما سموا بالرافضة انتقلوا إلى مذهب آخر وطائفة أخرى. يقول الإمام أحمد عنهم، أحمد بن حنبل: الرافضة هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم. ويقول عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الرافضة فقال: الذين يشتمون ويسبون أبا بكر وعمر. فأصبحت سمة من سمات الرافضة أنهم يسبون أبا بكر ويسبون عمر رضي الله عنهما، ويرفضون إمامة أبا بكر وعمر رفضا تاما، حتى أطلق هذا الاسم من جراء أهل السنة عليهم. هم يرفضون هذه التسمية لأنهم دائما يلصقون أنفسهم بالشيعة، ولما يسمع الإنسان كلاما عن الشيعة قديما كما يفتش البعض الآن، أصحاب دعاة التقريب الزاعمون أن التقريب بين السنة والشيعة يكون فيه أمرا يعني يسيرا لرأب الصدع وجمع الشتات ولم فرقة المسلمين و و و و هذه الأمور المزعومة التي يعني هي دخان في عقيدة أهل السنة والجماعة يجب أن يتطاير بعيدا عنها. يفتشون في الكتب القديمة فيقولون لنا إن التشيع كذا وكذا وكذا، فيأخذون هم الروافض الآن يأخذون هذا الكلام عناوين لهم، ويريدون للناس أن يريهم أنفسهم في زي الشيعة قديما. ألم تسمع أن الشيعة هم الذين ناصروا عليا؟ الشيعة هم الذين ناصروا آل البيت؟ الشيعة هم الذين ناصروا زيد بن علي؟ الشيعة كذا وكذا وكذا، ويدخلون للناس من عاطفة جياشة يجب أن يحكم صاحب هذه العاطفة عاطفته. لماذا؟ لأني قلت في بداية كلامي أن الحكم على العموم بأنهم شيعة هذا حكم جائر، حكم ظالم، وهذا يعبر عن خلط الأوراق بعضها ببعض. وإن الأمر لا بد أن يفصل ولا بد أن يقيد كما هو إجماع أهل السنة والجماعة على ذلك. تسمي الشيعة الاثنى عشرية، الشيعة الإمامية، الشيعة الرافضة، هكذا تسمي الاسم حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وحتى لا تختلط الأوراق وتنجرف بهذه العاطفة إلى أولئك. لأن من أسباب انتصار بدعة الرفض الآن وعلو أمرها حتى صارت لها حكومات تؤيدها وتأخذ على يدها وتشد من ساعدها، أن وجدوا عند المسلمين عاطفة جياشة إلى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزعة صوفية تلجئ الإنسان دائما إلى آل البيت، فجروا الناس إلى هذه العاطفة. وفي اعتقادي أقول إن هذه العاطفة ما وجدت في قلوب المسلمين إلا من جراء عقيدة ضعيفة إن بنت عليها هذه العاطفة الغير صحيحة. ولو كانت العقيدة سليمة صحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة ثابتة راسخة في قلوب هؤلاء الناس، لكان من باب أولى ألا ينخدعوا بقول هؤلاء ولا بعملهم، ويروا منهم ما لم يريدهم أن يروه لنا. لذلك لابد أن نحذر الناس ونقول للناس جميعا: لابد أن تتريث قبل أن تنبعث هذه العاطفة من جراء هذا الفكر الخاطئ الذي ينمو ويكبر من سبب هذا الاعتقاد الخاطئ عندك من جراء أن الكل مسلم وأن الكل في دائرة واحدة وكلنا موحدين بالله وكلنا كذا وكذا وكذا، والفارق بين هؤلاء وهؤلاء كبير جدا. يرفضون هم الأمر جيدا أن تسميهم الروافض، لأن كلمة الروافض بالنسبة إليهم تمييز، تميزهم عن باقي الشيعة، ولكن يميلون دائما إلى أنهم هم الشيعة، وهم الذين تشيعوا من أيام علي إلى الآن، وهم الذين الآن يميلون هذا الميل. وما جرنا إلى أن نتحدث في مثل هذا الكلام إلا ما حدث في البقعة العربية من جراء 10 سنوات مضت إلى الآن، لترى أن هذا الفكر هو فكر واحد من أيام علي رضي الله عنه إلى الآن. من أيام علي رضي الله عنه والفكر واحد، إن كان تطور من حال إلى حال، ولكنه يتناقل في عهود وفي دهور بنفس الاعتقاد، كما سنرى في الحلقة القادمة عندما نتكلم عن فكر أو عقيدة الروافض خاصة، ولا أقول عقيدة الشيعة، لأن الكلام سينصب على من نلامسه ومن نعيش معه ومن يدبر لنا بليل. لذلك دائما نقول إنهم رفضوا هذه التسمية وتمسكوا بتسمية الشيعة، لأن التمسك بتسمية الشيعة يجعل الأمر مائع والقضية مائعة، وأن الكلام سيصب على الشيعة، وقد ترى أن الفارق بين الشيعة وبين أهل السنة ليس بالكلام الذي يقال من الدعاء المخلصين الذين ينددون بالروافض، لا سيما وأننا كثيرا مرارا وتكرارا نقول إنك لو نظرت في فقه الشيعة ستجد أن الخلاف الذي يكون بين فقه الشيعة وبين فقه الأئمة الأربعة قد يكون أقل من الفقه الذي يكون بين الأئمة الأربعة وبينهم. لذلك ينادي كثير من الناس على هذا ويتكئ على هذا الأمر من جراء ما يسمى بالتقريب، لكن اسمع أنك لا تتكلم ولا تقرب بين السنة والشيعة، فأنت تريد أن تقرب بين السنة والروافض، لأن هذا هو الاسم الصحيح الصريح، وهذا هو الحكم الذي لا بد أن تعلم أن أهل السنة سلفا من الإمام أحمد إلى الآن يحكمون عليهم بأنهم هم الروافض. نقول هذا الأمر لأن في أيام علي رضي الله عنه انقسمت الشيعة في عهدي إلى ثلاثة فرق، الذين تابعوه ونصروه انقسموا إلى ثلاثة فرق: فرقة غالية أو جماعة غالية، وفرقة رافضة، وفرقة زيدية. جماعة غالوا في علي رضي الله عنه، وجماعة رفضت، وجماعة من جماعة سميت بالزيدية. أما الأولى الغالية هي التي دائما اتسمت بالغلو، وكان فيها النهج الأول، سنمر عليهم على الثلاثة مرور الكرام قبل أن نفند الأمر على فرقة الشيعة. فالغالية هذه غالت في علي رضي الله عنه، وغالت فيه وادعت فيه أنه نبيا مرة وأنه إلها مرة أخرى، وقالوا إن عليا هذا إله، وهي التي انبثقت منهم فرقة الشيخية التي كانت بداية للبابية ثم البهائية، فادعت الإلهية ثم قالوا كما أن إمامنا الأكبر علي رضي الله عنه هو إلهنا، كل من كان إماما بعد علي يأخذ مرتبة الإلهية كما كان في علي رضي الله عنه. وانتهى بهم الحال إلى أن صاروا إلى كاظم الرشتي هذا الأخير الذي علم المرزا الشيرازي صاحب العقيدة البابية، الذي ادعى بعد موت معلمه أنه الباب إليه، فسميت الفرقة بالبابية ثم انبثقت منها البهائية كما ذكرنا في الحلقة الماضية. وفرقة الرافضة التي اتسمت بأن عليا ما استخلف إلا بنص من كتاب الله عز وجل، وأخذوا يتبرؤون من الخلفاء قبله، تبرؤوا من أبي بكر وعمر، ثم من عثمان رضي الله عنه، ثم من عامة الصحابة إلا قلة، وأخذوا يتبرؤون ورفضوا كل من ينتسب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في تنصيب أبي بكر وعمر، أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بعد أبي بكر، ثم عثمان بعد عمر، ثم علي بعد عثمان رضي الله عن الجميع. وآل بهم الحال بعد رفضهم إياهم إلى تكفيرهم بالسواء كما سنعلم في فكرهم بعد ذلك. وفرقة تسمى بالزيدية، وهم الذين كانوا يفضلون عليا على سائر الصحابة مع توليهم لأبي بكر وعمر، وكانوا يقرون لأبي بكر وعمر بالفضل وأنهما من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدين الأربعة، وأنهم أول هذه أول فترة الخلافة الراشدة عليهم. هذه الفرق الثلاثة انتهى بهم الحال كما نقلوا أهل السنة والجماعة إلى أن الذي ظهرت شوكتهم وعلى قدرهم هم الروافض، وسموا بهذا المسمى الحقيقي عند كثير من أهل السنة والجماعة، ولهذا حرموا أهل السنة تسمية الروافض بعدم هذه التسمية أو بعدم التسمية التي توهم عند الناس بمسمى آخر، لأن الاسم يدل على المسمى، فإذا سميتهم بالشيعة ماعة القضية، لابد أن تخصص هذا التسمية لأنك تتكلم عن فكر بعينه. لهذا أقول ناقلا الكلام، بدأت كلامي بالفكر الشيعي عامة، وها أنا الآن أنقل كلامي إلى الفكر الرافضي خاصة، وهو الذي سنبني عليه كلامنا وسنتكلم عليه بشيء من التفصيل. نقول أولا قبل أن نتكلم عن موقف علي، قلت أن هذا الفكر نبت في حين كان علي رضي الله عنه حيا بينهم، ماذا فعل معهم؟ قبل أن أقول ذلك أقول أبدأ بنشأة الفكر الرافضي، كيف نشأ؟ بعد أن عممنا الكلام على الفكر الشيعي عامة، وفرقنا بين الشيعة وبين الروافض، وحكمنا على أن الذين بيننا الآن ليسوا بشيعة الأمس الذين ناصروا عليا وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصحاب العواطف الجياشة تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤيد هذه العاطفة، ولكن نريد أن نقول ضع هذه العاطفة في مكانها، فأولئك هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولئك أيضا هم ربائب بيت النبوة الكريم، فلا نقص في هؤلاء ولا نقص في هؤلاء، فأمرنا بديننا أن نعتقد في هؤلاء اعتقادا وأن نعتقد في هؤلاء اعتقادا، لأن العاطفة لا تغلب هذا على ذاك. لأني أسمع كثير من الناس يتكلمون مثلا عن الخلاف الذي نشب بين علي ومعاوية ويعظمون الأمر ويحكون الأمر على أنه قصة، ونسوا أن القصة هذه لابد أن تأخذ يعني مجال القصة عند الأدباء، ومجال القصة عند الأدباء لابد أن تكون في صورة كما يسمونها بالسيناريو، فيها أبطال، والأبطال لابد أن يكون فيها بطل وفيها مهزوم وفيها رجل منتصر وفيها رجل مهزوم وفيها كذا وفيها كذا، فيصورون دائما بحبهم لآل البيت أن عليا هو المنتصر ومعاوية هو المهزوم. هل بهذا أنت حكمت على علي ومعاوية ونسيت أن معاوية هذا له بشارة بالجنة من كتبة الوحي، ونسيت هذا الأمر، والآن أصبح السب في معاوية دين، والناس تسب معاوية ليل نهار، لا سيما وإن كانوا يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنه، فهم لا يظهرون لنا سب أبي بكر وعمر، لأن أبا بكر وعمر لهم عندنا كأهل السنة والجماعة منزلة تعلو منزلة معاوية، نعم هذا نقر ذلك، ولكن ليس بالضرورة أن يكون معاوية ليس له عندنا منزلة، بل له عندنا منزلة، فهو من أكابر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كتبة الوحي بالإجماع، فله بشارة بالجنة، فهو صحابي جليل، فلا يتكلم فيه إلا مخطئ، إلا منتقص لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، من كان معاوية هو صحبه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. لذلك دائما نقول للناس إن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن نسكت السكوت عما نشب بين علي ومعاوية. لماذا؟ لأني أرجع وأقول أيضا أن الناس من جراء هذه العاطفة الجياشة أصبحت بعاطفتهم تحكم على هذا الخلاف، وهذا خطأ شنيع، لأن الذي يحكم في هذا ليس العاطفة، ولكن يحكم في هذا النصوص الصريحة الصحيحة، لا النصوص التي كتبها جورج زيدان ولا فلان الشيعي ولا فلان الصليبي ولا فلان كذا، إن أردتم أن أسمي فأسمي، ولكن الكلام لابد أن يكون في نطاق أهل العلم. لذلك أجمع أهل العلم سلفا على أن السكوت من عقيدة أهل السنة والجماعة، السكوت في الخلاف الذي نشب بين علي ومعاوية. نمرة 2، لابد ألا يفترض فيهما العصمة، فهما من بني آدم شخصان لا عصمة لهما، فإن افترضت فيهما العصمة حكمت بجور على الآخر، فإن كان الإنسان لا عصمة له فهو يخطئ ويصيب، فإن أخطأ نقول أخطأت، وإن أصاب نقول أصبت، ولهذا نقول أسكت عن هذا الخلاف. فسكت فيه كثير من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أتتكلم فيه أنت؟ وعجبا أن أسمع كثير من الصحفيين يجلسون ويجعلون برامج إذاعية وتلفازية للكلام في الخلاف بين علي ومعاوية. ما فضل لنا إلا الحديث عن علي ومعاوية؟ وأنت لا تستطيع أن تتكلم عن حاكمين يعيشان الآن بيننا ويعيشون الآن بيننا وتتكلم عن علي ومعاوية؟ هل سول لك شيطانك أن تتحدث عن هذا الخلاف ولا تتحدث عن خلاف أرضي بين حاكم وحاكم يعيشون بيننا الآن؟ كيف ذا أي ميزان تزن به الأمور، وأي أمور تزن بها هذه الأشياء وهذه الأمور؟ بل لما كتب القاضي ابن العربي كتابه العواصم من القواسم، وانظر إلى هذه التسمية، العواصم من القواسم، العواصم من القواسم، لأنها فعلا إن حدت عنها قيد أنملة بل شعرة تقسم ظهرك، لأنك تتحدث في أمر جد خطير، ما نصب أحدا قلمه يكتب فيه إلا قلة كتب في هذا سردا تاريخيا، حرص في كتابه هذا أن يجمع النصوص الصحيحة التي وردت عنده هو بصحتها، رغم أن هناك من هذه النصوص من ضعف من أهل العلم هذه النصوص، ولكن ما افترض فيهم الصحة جمع هذا في كتابي العواصم من القواسم. ودائما أقول لأبنائي من طلبة العلم كفانا الاسم، اسم الكتاب، فلا تقحم نفسك في أمر أنت في غنى عنه، لا تتكلم عنه. وأناشد إخواني من الدعاء ألا يتكلموا في هذه القضية، لأن هذه القضية في منهج أهل السنة والجماعة من صلب اعتقادهم السكوت عنها أولى، ومن تكلم عنها نقول له اسكت، لماذا تتكلم عن هذه الفترة من الناس؟ فعندك في التاريخ فترات كبيرة جدا حدث فيها خلاف أكبر من ذلك، فاعلم أن ما ظهرت هذه الفترة بهذه الصورة إلا من جراء فكر الروافض الذي نشر هذه الفترة ليبين للناس عور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك، بل هو أراد أن يبين هذا الأمر على هذه الطريقة ليبين أنه ما انتقص من قدر صحابة النبي إلا لأنهم تقاتلوا على خلافة زائلة، وتقاتلوا على أمر زائل، وتقاتلوا على كذا وكذا وكذا. فهو مخطئ، هو دسيس، أراد أن يدلس لك التاريخ، كما كتبوا كثيرا من كتاب التاريخ عندهم تاريخا مأجورا، تاريخا نسميه تاريخ حائك ترزي، أخذ يصنف لنا تاريخا معينا على وفق هواهم هم. ونحن الآن للأسف لا ننتقي كتابا مجرد أن نرى كذا، بل نسمع كثيرا من المثقفين أريد كتاب يتكلم عن فتنة علي ومعاوية. لماذا؟ لماذا؟ هل أنت حكم على علي ومعاوية رضي الله عن الجميع؟ هل أنت حكم عليهم؟ هل أردت قبل ذلك كتاب يفسر لك كلام الله عز وجل؟ هل أردت كتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أولى؟ كتاب يفسر لك القرآن ويبين لك السنة، أم كتاب يتكلم عن الخلاف الذي بين علي ومعاوية؟ أنهي أولى؟ أنهي أولى من أولويات الإنسان الذي يهرول لكي يقرأها أو يتعلمها أو يسمع عنها أو إخواني وأخواتي، إن نشأة الفكر الرافضي نشأ بنشأة عبد الله بن سبأ اليهودي. وكنت قد تكلمت عن عبد الله بن سبأ اليهودي، ذاك الرجل الذي لقب في كتب التاريخ بابن السوداء، أمه امرأة سوداء من اليمن لقب بها، فهو يلقب في كتب التاريخ باسم ابن السوداء ويلقب بعبد الله بن سبأ اليهودي، وهو صاحب فرقة السبائية من الفرق الغالية من فرق الشيعة كما سنعلم. هو هذا الرجل أول ما نبت في الناس فكر الرفض، أول من نبت بالناس فكر الرفض. ما هو فكر الرفض؟ كما قلت، فكر الرفض إمامة أبي بكر وعمر على الروايتين اللتين وردتا في تسمية الروافض بالروافض. هذا الرجل يعني ظل أمره كامن إلى أن كان مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل اختار أو جعل لأمره يعني مكانا ظل خصبا له حتى يدعم ويؤسس ويقعد فكرة. انتقل إلى المدينة، فكانت المدينة آنذاك مليئة بالصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فما وجد المجال خصب. انتقل إلى مكة فوجد مكة قريبة عهد بالمدينة. انتقل إلى العراق فوجد الأمر قد يحتمل هذا وهذا. انتقل إلى مصر فوجد الأمر عنده متاح، فجمع بين مصر والعراق حتى أسس فكره تأسيسا، مما أدى إلى إثارة الدهماء والغوغاء على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ومات إثر هذه الفتنة مقتولا في بيته رضي الله عنه وأرضاه. بعد مقتل عثمان بن عفان وتنصيب علي رضي الله عنه خليفة للمسلمين، ظهر أمر عبد الله بن سبأ، وأقول دائما ابن السوداء. هذا الرجل الذي ظهر أمره بمجرد أن أمسك عليا الخلافة، فادعى أن عليا وصي النبي صلى الله عليه وسلم، فكل نبي له وصي، فكما كان هارون وصي موسى عليه السلام، فأيضا عليا وصي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابته أجمعين. ثم أخذ الأمر شيئا فشيئا يكبر مع ابن سبأ اليهودي هذا، فأخذ يقول إن محمد لم يمت، فإن محمد أفضل من عيسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام سيرجع، فكيف يرجع المفضول والفاضل لا يرجع؟ فإن باب أولى، إن أقر القرآن برجعة المفضول وهو عيسى عليه السلام، سيرجع الفاضل وهو محمد عليه الصلاة والسلام. لم يكن ذلك حب في النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لا، ولكن هذا ليؤكد أن الرجعة هذه عقيدة من عقائد السبائية، سينتقل الأمر من محمد إلى من وصى به، فقال بعد موت علي رضي الله عنه برجعة علي رضي الله عنه أيضا مرة أخرى، كما يرجع محمد، فمن وصى به محمد صلى الله عليه وسلم سيرجع أيضا من وصى به وهو علي رضي الله عنه. ودخلت عقيدة الرجعة في أول أمر لهذا الأمر. ثم أكد أمره هذا، وأكد أمره هذا لما قال طالما أنه سيرجع إذن هو ارتفع إلى مرتبة النبوة، وبعد أن ارتفع إلى مرتبة النبوة رفعه إلى مرتبة الإلهية. وعلي حي رضي الله عنه سمع علي هذا الكلام. إذن ماذا فعل علي رضي الله عنه؟ تحكي لنا كتب التاريخ وكتب السنن أن علي رضي الله عنه لما كان يخرج من كندة له كما في الحديث، فسجدوا له أناس، قال ما هذا؟ فقال أنت. فقال من أنا؟ وعلي المتحدث، فقال أنت إلهنا وربنا. فأحرقهم علي جميعا، أحرقهم علي جميعا حتى عاب عليه ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقتلهم من باب من بدل دينه فاقتلوه. وهذه إشارة من ابن عباس إلى أنهم كفروا بالله عز وجل بادعائهم أن علي رضي الله عنهم إله، فرفعوا علي وعلي منه براء من مرتبة الآدمية إلى مرتبة النبوة، ومن مرتبة النبوة إلى مرتبة الإلهية. فبمجرد أنهم انتقلوا من مرحلة الآدمية إلى مرحلة النبوة حكموا جميعا بأنهم خرجوا عن دائرة الإسلام. وكانت هذه الفرقة فرقة غالية، فما ظهر أمرهم إلا لما فشى الحال على أنهم يقولون أن علي رضي الله عنه هو الخالق البارئ، هكذا كانوا يسمونه. فقالوا أنذاك أن علي حرقهم جميعا، وهناك رواية تقول بأن حرقهم جميعا ونفى عبد الله بن سبأ، ولكن الإمام ابن حجر في شرحه لحديث عبد الله بن عباس من بدل دينه فاقتلوه هذا أكد في رواية أتى بها بأن علي رضي الله عنه حرق السبائية بعبد الله بن سبأ جميعا، ولكن على اختلاف الروايات. إن مات عبد الله بن سبأ بجسده فللأسف فهو بفكره حي بيننا إلى الآن. للأسف الناس الآن يدعون إلها غير الله عز وجل، ويدعون أمورا لم تكن حادثة حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، حدثت لإمامهم أو لإلههم على حد تعبيرهم. فهذا هي مناقشة الفكر كما نقول. إن كان صاحب الفكر مات ففكره حي إلى الآن، موجود، موجود برجاله، موجود بأتباعه، موجود بكل عقيدته التي نقلها إلى من بعده. لذلك لما كانت الفرق على هذه الثلاثة التي ذكرناها الغالية والرافضة والزيدية انتقل الحال إلى أيام علي رضي الله عنه، ساعة أن حرق أولئك جميعا إلى أن أهل التاريخ قسموها إلى غالية وإلى سبابة وإلى مفضلة. الغالية هم الذين حرقهم علي رضي الله عنه، والسبابة هم الذين كانوا يسبون أبا بكر وعمر ويتقربون إلى الله عز وجل بلعن أبا بكر وعمر. وهنا الآن يوجد بيننا من يكون في أذكار الصباح والمساء لهما دعاء التقرب إلى الله عز وجل بلعن صنمي قريش، هكذا يقولون في كتبهم، كما قال صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية يقول هذا دعاء التقرب إلى الله عز وجل بلعن صنمي قريش. من صنمي قريش؟ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. رضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن عمر، ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهم أجمعين. والمفضلة هم الذين يقولون إن علي رضي الله عنه نادى في الناس، من قال بتفضيلي على أبي بكر وعمر جلدته، فكانوا يعتقدون بتفضيل علي في السر. فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: لقبوا أنفسهم بالمفضلة، الذين فضلوا إمامة علي رضي الله عنه عن إمامة أبي بكر وعمر. الحاصل أن الدائرة كلها تدخل في هذا دائرة الرفض، الذي كان منبت اعتقاده رجل يهودي، وكفاك أن نقول أنه رجل يهودي. رجل يهودي دس الدسائس لمكر كان بالمسلمين لهدم هذه العقيدة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بناها صحابته من بعده. ألا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم ينبئ بهذا كله كما في حديث العرباض بن سارية عند أحمد وابن ماجة، يقول فيه: إنها ستكون هنات وهنات، أي فتن وانقسامات، فإنه من يعش منكم بعدي سيرى هنات وهنات، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هم الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. في هذا الحديث الطويل يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي يشير النبي صلى الله عليه وسلم أن أي محدثة تخرج عن سنته وسنة الخلفاء من بعده تكون بدعة محدثة في الدين. وحديث عائشة عند مسلم يجمع شتات كل هذا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد. فلما يأتي رجل يهودي بفكر يقول فيه إن الإمام سيرجع، لأن الإمام تحل فيه وصاية النبي من بعده، ثم يرتقي بذلك إلى مرتبة النبوة، ثم يرتقي بذلك إلى مرتبة الإلهية، ثم يقول بعد موت هذا الإمام أنه سيرجع مرة أخرى، ثم يقول أن بيد هذا الإمام الخلق والبسط والرزق والإحياء والإماتة وكذا وكذا وكذا، الصفات التي لا تؤتى إلا لله عز وجل. كل هذا لا يؤتى إلا لرب، فيدعى الربوبية لغير الله عز وجل. فكفى بذلك أنه كما أثر في أهل أو عند أهل السير قديما أن الفرقة التي غالت في علي ادعت أن علي رضي الله عنه كانوا دائما يقولون إنه السحاب وإنه البرق وإنه كذا وإنه كذا. إخواني، لابد أن نقف مع هذه الفرقة أو الطائفة وقفة نبين فيها عقائدهم، ونبين فيها أمورهم، ونبين فيها اعتقادهم السليم. لذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر، إن قدر لنا الله البقاء أحياء، أن نتناول فيها عقيدة الرافضة في ميزان أهل السنة والجماعة، نبين فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا المسمى الذي أطلق عليه اسم الرافضة، حتى لا ننجرف وراء هذا التيار الذي يهدم ديننا من الأصل كلية. أسأل الله عز وجل في الختام أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.